الفرق الثاني، الفرق الثاني الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه الحكم التكليفي، لا يتعلق إلا بفعل المكلف. أنا لست بذلك، سامحوني بتعجل. الذي توفرت فيه شروط التكليف والحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون. لا اشرح هذا الفرق. الحكم التكليفي فقط الفعل المكلف الذي توفر فيه شروط التكليف، النائب مكلف، الصبي مكلف، المجنون، خطاب الوضعي يتعلق بالفعل المكلف غير المكلف. لو ان صبيا اجلس زجاج سياره يضمن او لا يضمن؟ تعلق شيء بشيء ورب شيء بشيء يضمن. لو له مال نغرمه من مال، فان لم يكن له مال من مال يبيه. كذلك لو ان رجلا مجنونا قتلا للتعديه على التعديه رب شيء بشيء تعلق شيء بشيء. فخطاب الوضع يجب ان المكلف غير المكلف، والحكم التكليفي لا يشمل الا المكلف الذي توفر فيه شروط التكليف. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث الحكم التكليفي يتعلق بالكذب والمباشرة بالفعل من الشخص نفسه، فالمكلف إذا عمل عملا موافقا لأمر الشارع فإنه يؤجر. فالمكلف إذا عمل عملا موافقا لأمر الشارع فإنه يؤجر، بخلاف حكم الوضع فقد يعاقب أشخاصا بفعل غيرهم. الحكم التكليفي لا يوجد عقاب الغير، وإنما بفعل المكلف نفسه. قلنا ولهذا قلنا يجب قد يعاقب إشخاصا بفعل غيره، فقد يعاقب إشخاصا تصير. الشرط عن العقاب واصل عليه. قلنا يجب فقد يعاقب إشخاصا بفعل غيره، ولهذا وجبت الدية على العاقلة. قلنا يجب أن خطر الوضع رب شيء بشيء، لذلك كذلك الحكم التكليفي يكون تعلق الكسب بالمباشرة فقط لمن يفعل، أما خطاب الوضع فقد يتعدى إلى الغير. الفرق الرابع الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف ولكنه لا يؤمر به. الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف ولكنه لا يؤمر به. كم نصاب الزكاة؟ كم نصاب الزكاة؟ فإنه لا يؤمر الإنسان بمحصول النصاب لتجب عليه الزكاة، بخلاف حكم التكليفي، بخلاف حكم التكليفي فلا بد من كون بخلاف حكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدورا للمكلف وداخلا تحت إمكانه. الفعل الحكم الوضعي قد يكون مقدور عليه الانسان يقدر عليه ولا يجب الحكم الوضعي من اسباب الزكاه الاقتصاد، لكن كذلك قد استطيع ان انا املك الاقتصاد، لكن هل هذا يلزمني لو انفقت وتوسعت النفقه هل علي شيء؟ ليس علي شيء. لكن الحكم التكليفي فالفعل لابد ان يكون مقدورا عليه وداخلا تحت الامكان. ومن هنا وقع الفرق بين الامرين. واخيرا الفرق الخامس، الحكم التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى، وأن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه النية بخلاف الحكم الوضعي، فلا يشترط فيه علم المكلف. ولذلك يرد الإنسان بدون علمه، وتحرم المرأة بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم، وتحرم المرأة بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم. وكذلك لو أتلف النائم أو الغافل شيئا فإنه يضمنه وإن لم يعلمه. ليس كذلك؟ يعلم من أتلف وهو ساهي أو ناسي أو نائم؟ لا يعلم. هل يوجد خطاب تكليفي بدون علم؟ لا. لكن خطاب الوضعي لا يشترط فيه العلم. هذه أشهر وأبرز خمسة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. نرجع الآن إلى كلام شاب او كلام مصدر، قال واعلم ان الحكم الشرعي قسمان، اولهما تكليفي وهو خمسه اقسام. هل هذا امر مجمع عليه خمسه اقسام؟ هل هذا امر مجمع عليه؟ لا. هذا ما هو الخلاف في المساله؟ هذا يحدث الحنفية كم أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية؟ تفضل. سبعة. زادوا هذا الزيادة الفرق والكراهة التنزيهية. الفرض والكراهة التنزيهية، وسيأتينا عن طريق الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية. هنا مسألة لا يوجد تحتها ثمرة من خلاف، لكن التنبيه عليها من باب الدلالة. قال المصنف عدد المصنف الأحكام التكليفية الخمسة، ماذا قال؟ قال الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام، أليس كذلك؟ هنالك خلاف تفضيل تكفل، هنالك خلاف تفضيل في صيغة العدد. فعند الأصوليين يقولون الوجوب ويقول الواجب، الأصوليون يقولون الوجوب، التحريم، الكراهة، الندب، الإباحة. فعندهم الحكم هو عين الخطاب، الحكم هو عين الخطاب. فمذهبهم كون الحكم على من؟ على نفس خطاب الشارع الذي يطلب من المكلف. بينما عند الفقهاء الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب وليس هو عين الخطاب. الوصوليون عندهم حكم التكليف هو عين الخطاب، اذا يقولون الاحكام ايش خمسه، يقولون الوجوب ولا الواجب؟ يقولون الوجوب. اما الفقهاء فحكم التكليف عندهم هو ما ثبت بالخطاب، اي هو اثره المترتب عليه وليس نفس الخطاب، فهم نظروا اليه من ناحيه تعلقه بفعل المكلف. ولذا المصنف عدد الاحكام التكليفيه الخمسه على مذهب الاصوليين ام على مذهب الفقهاء؟ على مذهب الفقهاء. ما هي الثمره من هذا الخلاف؟ هل هنالك ثمره من هذا الخلاف؟ لا ثمره، ولكن من باب التطبيق. الاحكام التكليفيه هل هي الاثر المترتب على الخطاب ام هي عين الخطاب؟ فعند الاصوليين حكم التكليف هو عين الخطاب، ولذا يقول الوجوب. بينما الفقهاء الاثر المترتب على الخطاب، ولذا يقولون ايش؟ يقولون الواجب. ثم قال، نعود الى القراءه المصريه، ثم قال: والثاني خطاب الوضع، وهو اربعه اقسام: العلل والاسباب والشروط والموانع. وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والسلطة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد في خطاب التكليف. هذا الكلام دقيق وطويل، والكلام عليه كثير، يأتينا إن شاء الله تعالى مع من يسر الله لنا أن نتمم الشرح معهم. وإلا الآن لو انشغلنا بالتفريق بين السبب والعلة والكلام المفصل على خطاب الوضع إلى صار الكلام. لكن هؤلاء الآن أن نتصور أن خطاب الوضع مفهومه العام تعلق شيء بشيء وربطه به. هذا التصور المجمل يكفينا الآن، هذا التصور المجمل يكفينا الآن. هذا الارتباط ما الذي وضعه؟ ما وضع هذا الارتباط؟ ربط السبب المسبب والشرط المشهور والعلة بالمعلول. ما الذي وضعه؟ شرع. أليس كذلك؟ الذي وضعه الشرع. فلأن الشرع وضع هذا الارتباط وهذا التعلم، أدخل خطاب الوضع ضمن الحكم التكليف. فخطاب الوضع هو ايش؟ قسم من أقسام، قسم من أقسام حكم الشرع. عفوا، فجعل تقسيم حكم التكليف، حكم الشرع قسمان، حكم التكليف وخطاب الوضع. فأدخل خطاب الوضع لأن الشرع الذي رتب هذه الأشياء تحت الحكم الشرعي، وكان يقابل الحكم التكليفي. نأتي الآن إلى الأحكام التكليفية الخمسة، ونبدأ قبل أن نبدأ الواجب نذكر التكليف على وجه الجملة أيضا ومعنى التكليف.
قال المؤلف رحمه الله: أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة.
يقولون كلمة أمر وكلفة أي تجشمه ما تكتبون. أنا سأفي عليكم ما لا يلد الشيء الذي تكتبونه إن شاء الله. يقولون كره الأمر وكلفه تجشمه على مشقة وعسرة، وكلفه تكليفا أي أمره بما يشق عليه، والكلفة ما تكلفه من نائبة أو حق.
ومنه قول خمسة: ويكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وقول علقمة بن عبدة السليمي: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوط.
يقول خمسة طبعا هذا البيت في ديوانها وترثي فيه، وهو ضمن تفصيلة ترثي فيها أخاها صخرا. وأما قول عبدة فهو شاعر جاهلي علقمة بن عبدة السليمي يقول تكلفني ليلى وقد شط وليها، والولي العهد او ما ولي منه من قرب وجوار، وعادت عواد بيننا وخطوب، فيعاقت شواغل وشغلت وعاقت شواغل. ناتي الى حد التكليف في الاصطلاح ثم نقف عنده ان شاء الله.
وحده في الاصطلاح قيل الزام ما فيه مشقه، وقيل طلب ما فيه مشقة، فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام إلا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة.
أقول إخوان أحكام التكليفية خمسة كذلك، ومن بينها المباح. المباح نفسي بكل الأمور قليلا ولنا كلام تفصيلي في العالم. المباح ما تتوتر فيه أليس كذلك؟ وهذا تحضرونه للدرس القادم. كيف يكون المباح حكما تكليفيا وقد تفاوتر فيه؟ الفرض حكم تكليفي، المندوب حكم تكليفي، فيه طلب. المكروه حكم تكليفي، الحرام حكم تكليفي، فيه طلب كسب. أليس كذلك؟ فأن يكون الحرام والمكروه والمندوب والواجب حكما امر معقول، لكن ان يكون الامر المخير فيه ان شئت فعلته وان شئت تركته، ان يكون هذا الامر حكما تكليفيا فيه مشقه، هذا امر مشكل ويحتاج الى جواب. فسنبدا بهذه المساله في اول درس القادم. لماذا ان شاء الله لماذا عند المكروه المباح حكما تكليفيا ان شاء الله؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه.
والى الاسئله. فضيلة الشيخ: هل كان ابن تيمية يقول او يقول بقدم الحوادث وتسلسلها؟ افيدونا بارك الله فيكم.
مساله مهمه زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وشوش بسببها على شيخ الإسلام وعلى غيره من أتباعه من مدرسته، وهذه مسألة لو لم تجب إلا عنها لكان في ذلك كفاية وأي كفاية، ولا سيما إن أزلنا لبسا عن إمام من أسلاف الإسلام رحمه الله تعالى. ينسبون إليه أنه يقول بسبب العالم، وهذا كلام خطر وكذب. العالم المذاهب فيه ثلاثة لا رابع لها. الأول إن هذا الكون مخلوق محدث بالله عز وجل، أوجده الله بعد أن لم يكن، وهذا هو ما أخبر الله عز وجل به، وهذه العقيدة الصحيحة. والمذهب الثاني قول الكفرة والجهميين والملاحدة إن هذا العالم قديم بذاته ليس له قارن ولا مدبر، وهذا كفر الضواحي. والمذهب الثالث: العالم قديم لكنه مخلوق بالله تعالى، وهو لازم بذات الله لزوم العلة في المعلول، وهو لازم لذات الله لزوم العلة للمعلول، وهذا قول متأخرين الفلاسفة. وقال لهذا مثيرا وهذا ضلال، ونسبة هذا لشيخ الإسلام ميل وزور وكذب. ومن رام التفصيل فلينظر التصدية الأول صفحة 21 و71 والثاني صفحة 159، ولينظر درس عرض العقل والنقل الثامن صفحة 137 و138، ومن هذه السنة النبوية الأول صفحة 40 و47 و105 و123 و225. أما بالنسبة للسؤال فهل شيخ الإسلام يقول بتسلسل الحوادث؟ فأقول نعم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بجواز قدم نوع الحوادث، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بجواز قدم نوع الحوادث، ولكن قول هذا لا بد من مراعاة آتي. شيخ الإسلام يقرر في كتبه أن الله تعالى متفرد بالقدم، وما سواه محتل مفتقر إليه، فلا يصح أن يتوهم أن إثبات هذه الحوادث الصادرة عن مشيئة الله أنها مقارنة بالله عز وجل. وتلك ويقول ويقرر شيخ الإسلام أن المخلوقات حادثة لا يجوز مقارنتها لله الخالق سبحانه. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام المتقدم في الثاني صفحة 46، وانتبهوا ودققوا على قوله. يقول ففي كل حال يفعل الله عز وجل كما كان فيما قبلها يفعل وفيما بعدها يفعل، ولم يقارنه على الدوام شيء من الافعال، فألا يقارنه شيء من التفضلات بطريق الاولى والاحرى. فاذا الله جل في علاه هو الاول الذي ليس قبله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرره شيخ الاسلام بأنه كان بالإمكان أن يكون وجود لهذه الحوادث قبل وقتها، كان بالإمكان أن تكون موجودة قبل أن توجد تماما كالحوادث الماضية وكالحوادث المستقبلية. فالحوادث الماضية والحوادث المستقبلية هل هي موجودة أم معدومة؟ الحادث الماضي حدث الماضي موجودة معدومة الآن معدومة، والحال الذي سيأتي مستقبلا معدوم لا موجود، لكن الإشكال في أي إشكال في الوقت. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام في درس عرض العقل والنقل في الثالث صفحة 51، يقول وأيضا فالحوادث الماضية عدمت بعد وجودها فهي الآن معدومة، كما أن الحوادث المستقبلية الآن معدومة، فلا هذا موجود ولا هذا موجود الآن، وكلاهما له وجود في غير هذا الوقت، ذاك في الماضي وهذا في المستقبل. فالحوادث التي يمكن أن تكون قبل أن تكون فهي أشبه ما يكون بالحوادث الماضية والحوادث المستقبلية، هي الآن غير موجودة وآنذاك لم تكن موجودة، ولكن كان بإمكانها أن تكون موجودة قبل وجودها وقبل وقتها، فهي تساوي الحوادث هذه الحيثية تساوي الحوادث الماضية والحوادث المستقبلية. فالقاعدة هي القاعدة هي. وخلاصة كلام شيخ الإسلام أنه يقول رحمه الله تعالى أن الله جل في علاه لم يكن عريا يوم من الأيام عن الخلق، فهو قادر على أن يخلق في كل حين، وقبل أن يوجد هذا الكون كان بإمكانه أن يكون خالقا، أليس كذلك؟ فصفة الخلق ليست مخلوقة فيه، ولذا انطلى هذا الأمر على المعتزلة فزعموا أننا إذا أثبتنا صفات الله فلازم ذلك أن نعدل إثبات الزواج، فأنكروا إثبات الصفات من أجل أن لا يعدلوا الزواج، وهذا خطأ. ولا مضر لنا حتى نثبت أن ذات الله واحدة وأن صفات الله تعالى موجودة وهي ليست بحادثة إلا القول بقدم نوع الحوادث، مع تقرير القاعدة المهمة وهي أن الله تعالى هو الأول ليس قبله شيء، وأن العالم مجتمع مفتقر إليه. فينتظم هذه الأشياء، فحينئذ لا يوجد أي غضاضة وأي حرج في القول في تكسر الحواجز. وأخيرا ومن باب الإفادة، الإمام الشرقيطي رحمه الله تعالى يقول بهذا، له كتاب نافع طيب اسمه الرحلة الحجازية، اسمعوا ماذا يقول الشيخ الشرقيطي في الرحلة الحجازية في الصفحة 58، قال: وأما بالنظر إلى وجود حواجز لا أول لها بإيجاد الله، يقول: وأما بالنظر إلى وجود حواجز لا أول لها بإيجاد الله فذلك لا محال فيه ولا يلزمه محذور، لأنها موجودة بقدرة وإرادة من لا أول له جل وعلا، وهو في كل لحظة من وجوده يحدث ما يشاء كيف يشاء، وهو في كل لحظة من وجوده يحدث ما يشاء كيف ما شاء، والله تعالى أعلم.
كفى الله المؤمنين الكتاب. اخواني بارك الله فيكم، ناتي على نهايه المحاضره.